بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله خلق من ماء دافق، الخلق الإيجاد، والخالق هو الله جل وعلا، وبني الفعل على ما لم يسمى فاعله لمعرفته، فالله جل وعلا هو الخالق جل شأنه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من ماء دافق، الماء معلوم، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن لفظ الماء عند الإطلاق لا يتناول المنية، وإن كان يسمى ماء مع التقييد، واستدل بهذه الآية: خلق من ماء دافق. وماء الرجل ثخين أبيض، وماء المرأة رقيق أصفر، وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك في أحاديث: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. فدل الحديث ونظائره أن المرأة تمني كما أن الرجل يمني. وجاء في الأحاديث الأخرى: إذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان الشبه للأم وأقاربها بإذن الله جل في علاه. نعم، فالله جل وعلا خلقنا من ماء، وفي بعض الآيات من نطفة إذا تمنى، والنطفة الماء القليل، وفي بعض الآيات من ماء مهين، وهنا قال من ماء دافق، والدفق الخروج بقوة وسرعة. وصيغة دافق اسم فاعل، وهو من القاصر، وهو قول فريق من اللغويين، وقال الجمهور: لا يستعمل دفق قاصرا، وجعلوا دافقا بمعنى اسم المفعول مدفوق. أما القول الأول من ماء دافق أي ذي دفق، وهذا الذي رجحه ابن القيم عليه رحمة الله وغيره. وقول الجمهور من أهل اللغة أن دافق اسم فاعل بمعنى المفعول مدفوق، ورجح هذا من المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى، وهي لغة أهل الحجاز. قال: يعني المنية خلق من ماء دافق، الماء هذا هو المني. وتقدم معنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: يخرج دفقا أي بقوة وسرعة من الرجل ومن المرأة، كما تقدم معنا ذكر الأدلة على ذلك، أن الرجل يمني وأن المرأة كذلك، فيتولد منهما الولد بإذن الله عز وجل. ما يحصل من مني الرجل واقترانه بمني المرأة يحصل الولد بإذن الله جل وعلا، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. ولهذا قال: يخرج من بين الصلب والترائب. قبل ذلك، مما يستفاد من هذه الآية خلق من ماء دافق، أن من صفات ربنا جل وعلا أنه يخلق جل شأنه، وهي من الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة، وذلك يتضمن أنه الحكيم العليم سبحانه، حيث ربط الأسباب بمسبباتها، فجعل هذا الخلق من ماء، فجعل السبب، وبإذنه يكون المسبب أي الولد. وتقدم معنا في أقسام خلق بني آدم وأنها أربعة، فمنهم من خلق من ذكر وأنثى وهم عموم بني آدم، ومنهم لم يخلق من ذكر وأنثى وهو آدم، ومنهم من خلق من ذكر وهي حواء، ومنهم من خلق من أنثى وهو عيسى عليه السلام. وهذا التنوع لبيان عظيم قدرة الله جل وعلا، وأنه على كل شيء قدير جل شأنه. وهذا فيه ضعف الإنسان، وأن الله خلقه من ماء، فكيف يتكبر ويتجبر ويكذب الرسل ويشرك مع الله غيره. وقوله جل وعلا من ماء، مما نستفيد من قول الله جل وعلا من ماء طهارة المني، فالله جل وعلا سماه ماء. وهكذا دلالة قوله يخرج من بين الصلب والترائب، فابن آدم طاهر. وقد دل على هذا المبحث ما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لما قالت كنت أفرك المني يابسا من ثوب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا فيه دليل على طهارته، إذ لو كان نجسا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ييبس. فإن قال قائل لعله لم يعلم، قلنا إن فرض ذلك علمه علام الغيوب، كما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في نعليه وفيهما أذى، فأخبره بذلك فنزع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه. وحكه دون غسله دليل طهارته، إذ لو كان نجسا لوجب غسله حتى بعد يبسه لإزالة أثره. وقوله دافق، سمعت كلام اللغويين، منهم من جعلها دافق فاعل بمعنى مفعول أي مدفوق يدفقه الرجل كما تدفقه المرأة، ومنهم من قال دافق أي إنه ذو دفق، فيكون الوزن على بابه. وهذا ما رجحه ابن القيم عليه رحمة الله وغيره، والأول رجحه من المفسرين ابن جرير. وأنت ترى أن ابن كثير رحمه الله تعالى يرجح ما رجحه ابن القيم، يخرج دفقا من الرجل ومن المرأة. وفيه من المباحث الفقهية مسألة اختلف فيها علماء الفقه، فيما إذا نزل المني على الرجل لمرض دون دفق، وهذا يحصل، فبعضهم قد يمني من شدة البرد ومن شدة المرض، ومنهم من يخرج منه المني بسبب أكل وآخر، كمن ابتلي بأكل القات، فإن المني ترى أنه ينزل من ذكره دون دفق ولا لذة، فإذا نزل كذلك هل يكون موجبا للغسل أم لا؟ وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى. فمنهم من قال يوجب الغسل لأنه ماء مني، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الماء من الماء، إنما الماء أي الغسل من الماء، نعم إذا هي رأت الماء. فقالوا بوجوب الغسل عليه في هذه الحالة، وهو مذهب قوي. ومنهم من قال لا غسل عليه، لأن الماء الموجب للماء وهو الغسل إنما هو الماء الخارج من ذكر أو أنثى بدفق ولذة، وهذا ما خرج دفقا ولا للذة، وهذا المذهب هو الصحيح. وإن كنت أقول إن المذهب الأول قوي، لكن الناظر في قول الله تعالى خلق من ماء دافق يتبين له صفة الماء الموجبة للغسل، فالله جل وعلا بين ذلك من ماء دافق. ثم بين ربنا جل وعلا مكان خروج هذا الماء، فقال تعالى: يخرج من بين الصلب والترائب. يخرج أي هذا الماء بإذن الله جل وعلا من الرجل أو من المرأة، كما سيأتي معنا الخلاف، خلاف المفسرين في قول الله جل وعلا من بين الصلب والترائب. الصلب رعاكم الله فيه أربع لغات: صلب بضم الصاد وسكون اللام، وهي قراءة العامة، يخرج من بين الصلب والترائب، وصلب بضم الصاد واللام، وهي قراءة ابن مسعود وابن سيرين وغيرهما، وصلب بفتح الصاد واللام، وهي قراءة لبعضهم، واللغة الرابعة صالب. ففي قول الله جل وعلا الصلب أربع قراءات، ولم يختلف المفسرون من أن المراد بالصلب صلب الرجل، واختلفوا في الترائب كما سيأتي معنا. فقوله تعالى يخرج من بين الصلب والترائب، الصلب صلب الرجل. قال ابن كثير: يعني صلب الرجل، وهذا لا خلاف بين علماء التفسير. وترائب المرأة، والترائب جمع تريبة، وهي موضع القلادة من الصدر، وهذا بإجماع أهل اللغة كما نقله الجوهري وغيره. فربنا جل وعلا بين خروج هذا الماء وأنه دافق، وبين مكان خروجه وأنه من بين الصلب والترائب. ثم صدر ابن كثير رحمه الله تعالى ما يراه راجحا، فقال: يعني صلب الرجل وترائب المرأة وهو صدرها. واعلم أن هذه المسألة من حيث العموم اختلف فيها المفسرون على قولين، منهم من قال وهم الجمهور صلب الرجل وترائب المرأة، ثم ذكر الجمهور في ذلك أقوالا في تحديد الترائب، ومنهم من قال يخرج من بين الصلب والترائب من صلب الرجل وترائبه. وهذا الذي رجحه جمع من المحققين كابن القيم رحمه الله تعالى، وله قول في كتابه جلاء الأفهام بقول الجمهور، وذكره احتمالا السعدي رحمة الله عليه، ورجحه ابن عثيمين. قال شبيب ابن بشر عن عكرمة عن ابن عباس: يخرج من بين الصلب والترائب صلب الرجل وترائب المرأة، أصفر ورقيق. وهذا كما سمعت هو مذهب جماهير المفسرين، لا يكون الولد إلا منهما، من ماء الرجل الذي يخرج من صلبه، وماء المرأة الذي صفته أصفر ورقيق من ترائب المرأة، لا يكون الولد إلا منهما. وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة وقتادة والسدي وغيرهم. وعلمت إجماع أهل اللغة على أن الترائب موضع القلادة من الصدر. وهذا اللفظ الترائب يطلق على المرأة أصالة، وقد يطلق على الرجل، ومن ذهب يسن على تريب كلون العاجي ليس بذي غضون. وقال الشاعر: والزعفران على ترائبها شرقا به اللبات والنحر. ويطلق كما سمعت على الرجل لفظ الترائب: إن أدبروا ضربناهم في ظهورهم، وإن أقبلوا ضربناهم في الترائب. هذا هو التحقيق في هذا اللفظ. ومنهم من قال إنه لا يطلق إلا على ترائب النساء، وهذا هو الأصل، وسمعت ما قالته العرب. فالله جل وعلا يقول إن هذا الماء يخرج من بين الصلب والترائب. من المفسرين من قال ما بين صلب الرجل وترائبه وصلب المرأة وترائبها، وهذا قول كذلك ذكره بعض المفسرين. قال: وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو سامة عن مسعر قال سمعت الحكم ذكر عن ابن عباس يخرج من بين الصلب والترائب، قال هذه الترائب، ووضع يده على صدره، وقال أيضا ما بين ثديي المرأة. وقد قال ابن كثير رحمه الله تعالى: واختلف أهل التأويل في معنى الترائب وموضعها. ثم ساق: وقال الضحاك وعطية، وهذا قول في المسألة موضع القلادة من صدر المرأة، عن ابن عباس تريبة المرأة موضع القلادة، مكان قلادتها، وهو ما بين ثديي المرأة من نحرها إلى صدرها. وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير وكذا ابن زيد. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس الترائب بين ثدييها. تقدم معنا أن ابن جرير قال اختلف أهل التأويل في معنى الترائب وفي الموضع، ثم لخص ابن كثير رحمه الله تعالى كلام ابن جرير الذي نقرأه الآن. فما ذكره ابن كثير رحمه الله هو ملخص كلام ابن جرير في تفسيره. ثم ساق القول الذي يليه، وهي ما بين المنكبين والصدر. قال: وعن مجاهد الترائب ما بين المنكبين إلى الصدر، وعنه أيضا عن مجاهد الترائب أسفل من التراقي. وقال سفيان الثوري فوق الثديين. ثم ذكر القول الذي يليه، وهي الأضلاع التي أسفل الصلب. قال: وعن سعيد بن جبير الترائب أربعة أضلاع من الجانب الأسفل. ثم ذكر القول الذي يليه، وهي اليدان والرجلان والعينان. قال: وعن الضحاك الترائب بين الثديين والرجلين والعينين، وجاء عن ابن عباس أيضا أن الترائب ما بين اليدين والرجلين والعينين. ثم ذكر القول الآخر، وهي أن الترائب عصارة القلب. قال: وقال الليث بن سعد عن معمر ابن أبي حبيبة المدني أنه بلغه في قول الله عز وجل يخرج من بين الصلب والترائب، قال: هو عصارة القلب، من هناك يكون الولد. ثم ساق القول الذي يليه، الذي رجحه ابن القيم وابن عثيمين وذكره العلامة السعدي احتمالا واستظهره، وهي أن الترائب ما بين صلب الرجل ونحره. فقوله يخرج من بين الصلب والترائب أي أنه يخرج من صلب الرجل ونحره. فقال: وعن قتادة يخرج من بين الصلب والترائب من بين صلبه، صلب الرجل، ونحره. وقالوا من رجح هذا القول إنه الأظهر، لأنه سبحانه قال يخرج من بين الصلب والترائب، أي من بين صلب الرجل وترائبه. ولو كان المراد من بين صلب الرجل وترائب المرأة لقال يخرج من الصلب ومن الترائب. وقالوا إن الله جل وعلا بين هذا الماء في آيات أخرى، فقال نطفة، ولا يقال نطفة إلا لمني الرجل، نعم، ووصفه بالدافق، ولا يكون دافقا إلا ماء الرجل. هذا ما استدل به هؤلاء. وابن القيم له قولان، فرأيته يرجح القول قول الجمهور ويستدل له بالأدلة، ويرد على الطبائعيين الذين يقولون إن الإنسان إنما يكون من ماء الرجل فحسب، ورد ذلك بالأدلة المتضافرة المتكاثرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي ذكرنا بعضها. وفي موطن آخر في كتب أخرى رجح هذا القول أنه من بين صلب الرجل وترائبه، وأن لفظ الترائب يطلق على الرجل كما يطلق على المرأة. والراجح عندي هو مذهب الجماهير، وهو ما يدل عليه مجموع الأدلة من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا قال: من ماء، فالرجل له ماء وبينت صفته، والمرأة لها ماء وبين صفة ماء المرأة. وهكذا الأحاديث التي فيها إذا على ماء الرجل ماء المرأة والعكس في الشبه وفي التذكير والتأنيث بإذن الله جل وعلا. وهكذا لفظ الترائب في أصل وغالب استعماله إنما هو لترائب المرأة لا لترائب الرجل، فمذهب الجماهير هو الصواب. يبقى مكان الترائب ما جاء عن ابن عباس وغيره من أنه موضع القلادة بالنسبة للمرأة. وذكر بعض المفسرين أن محرر أقوال اللغويين فيها أنها عظام الصدر التي بين الترقوتين والثديين، ولهذا ترى في كلام المفسرين أنها موضع القلادة من المرأة. فالراجح هو قول الجماهير وما صدره ابن كثير رحمه الله تعالى. فترى أن الأقوال في الحقيقة قولان، وإن كان القول عن الضحاك من أن الترائب بين الثديين وهذا واضح، وقوله بين الرجلين والعينين يحتاج ذلك في قوله الرجلين والعينين إلى دليل، وقول سفيان الثوري فوق الثديين، وقول مجاهد ما بين المنكبين إلى الصدر، وقوله أيضا الترائب أسفل من التراقي، وقول ابن عباس بين ثدييها، المعنى واحد، المعنى واحد في موضع هذا. وعلمت محرر أقوال اللغويين في هذه المسألة. بقي الكلام على هذه الأسانيد من ناحية صحتها وضعفها يأتي معنا إن شاء الله تعالى في درسنا القادم بعون الله وتوفيقه. وللبحث مزيد بسط يأتي معنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.